أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. قال علماؤنا رحمهم الله وغفر لهم ولشيخنا والحاضرين ولوالدينا وللمسلمين أجمعين وكل هؤلاء الغافلين ما جئتكم به هو الحق من ربكم فمن أراد منكم أن يصدق ويعمل به فليفعل فهو خير له ومن أراد أن يجحد فليفعل فما ظلم إلا نفسه إنا أعتدنا للكافرين نارا شديدة أحاط بهم سورها وإن يستغث هؤلاء الكفار في النار بطلب الماء من شدة العطش يؤت لهم بماء كالزيت العكر شديد الحرارة يشوي وجوههم قبح هذا الشراب الذي لا يروي ظمأهم بل يزيده وقبحت النار منزلا لهم ومقاما. وفي هذا وعيد وتهديد شديد لمن أعرض عن الحق فلن يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بمقتضاها. إن الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحة لهم أعظم المثوبة إنا لا نضيع أجورهم ولا ننقصها على ما أحسنوه من العمل. أولئك الذين آمنوا لهم جنات يقيمون فيها دائما تجري من تحت غرفهم ومنازلهم الأنهار العذبة يزينون فيها بأساور الذهب ويلبسون ثيابا ذات لون أخضر نسجت من رقيق الحرير وغليظه يتكئون فيها على الأسرة المزدانة بالستائر الجميلة نعم الثواب ثوابهم وحسنت الجنة منزلا ومكانا لهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتلو ما أوحي إليه من كتاب ربه وأن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا يبالي بأولئك الذين أغفل الله قلوبهم عن ذكره ولا يطع أولئك الذين كان أمرهم فرطا أمره بأمر تالف فقال وقل الحق من ربكم أي هذا هو الحق من ربكم أي ليس عليك يا محمد إلا أن تبلغ دين الله عز وجل بلاغا مبينا موضحا للحق دافعا للشك والشبهة هذا هو الحق من ربكم أنا لست إلا مبلغ تهتدون أو تكفرون هذا ليس إلي أنا لا أخلقه في نفوسكم ولا أستطيع أن أصرفكم على الشيء الذي أريده كما قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه حقيقة عظيمة جدا في هذا الدين وهي أن من يحمل هذه الرسالة ينبغي له أن يتشبع بأنه ليس إلا مبلغ. أما خلق الهداية في نفوس الناس فليس لك وليس في طوقك ولا قدرتك ولن تستطيع إلى ذلك سبيلا، لكن الله من رحمته يريك أحيانا أثر دلالتك وإرشادك لهؤلاء فيهتدون. ف
فتحمد الله على ذلك، ليس لأنك أنت فعلت ذلك، ولكن لأن الله عز وجل أوقع الهداية في قلوبها. قال: وقول الحق من ربكم، أي هذا هو الحق من ربكم، ما جاءني من كتاب الله هو الحق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي قد اتضح السبيل لكل ذي عين، فمن شاء أن يؤمن فهو خير له، ومن شاء أن يكفر فليفعل، فإنه أبصر بما سيكون عليه مآله. وليس هذا الأسلوب أسلوب تخيير، وهذا معروف عند العرب، هذا أسلوب تهديد، مثل أن تقول لإنسان اضربني وانظر ماذا أفعل بك، لا تقصد بإضربني يعني فعلا اضربني، وإنما تريد أن تهدده، فأن تقول إن ضربتني فعلت بك كذا وكذا، فهذا لون أو أسلوب من أساليب التهديد المعروفة عند العرب، مثل قول الله عز وجل: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، لا يقصد بذلك اعملوا ما شئتم من خير وشر وحق وباطل، لا، لأنه عقبها بقوله: إنه بما تعملون بصير، يعني أي عمل تعملونه أنا أعلمه وسأحاسبكم عليه وأنا لكم بالمرصاد. وكذلك هنا قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وهذا يدل على أن الأمر هنا في الآية ليس للتخيير وإنما هو للتهديد. قال الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين. قوله للظالمين هنا أي للكافرين، وليس المقصود بالظالم هنا من عصى الله سبحانه وتعالى مع وجود أصل الإيمان والتوحيد في قلبه. لماذا؟ لأنها جاءت بعد قوله: ومن شاء فليكفر، فقوله إنا أعتدنا للظالمين دلالة على أي نعم على قوله فليكفر، خصوصا مع وجود قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فقوله هنا: ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا، دلالة على أن المقصود بالظلم هنا الظلم الأعلى. وعندنا خمسة أسماء فيها نوعان، يعني قسمان: ظلم أصغر وظلم أكبر، ونفاق أصغر ونفاق أكبر، وكفر أصغر وكفر أكبر، شرك أصغر وشرك أكبر، وفسق أصغر وفسق أكبر. هذه الأسماء الخمسة تأتي على نوعين في الكتاب والسنة، تأتي على القليل وتأتي على الكثير، تأتي على ما يخرج من الملة وهو الكفر الأكبر والفسق الأكبر والظلم الأكبر والنفاق الأكبر والشرك الأكبر، وتأتي على ما دون ذلك مما يمكن أن يجتمع مع أصل التوحيد. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ليس المقصود بكفارا هنا الكفر الأكبر، ولكن المقصود به كفر دون كفر، يراد به الكفر الأصغر. قال: إنا أعتدنا للظالمين، هذا أسلوب يسميه العلماء أو علماء البلاغة يسميه العلماء وضع الظاهر موضع المضمر. كان المتوقع أن يقول: إنا أعتدنا لهم، لمن كفر، فلما قال إنا أعتدنا للظالمين عرفنا أن هؤلاء الكفار قد ظلموا أعظم الظلم، لأنه لا أعظم من ظلم الكافر حيث ظلم ربه وظلم نفسه. قال: نارا، ونكرها للتعظيم والتفخيم. أحاط بهم سرادقها، أي أحاط بهم سورها، فلا يستطيع أحد منهم أن يخرج منها، وإن يستغيثوا يعني يطلبوا الغوث من شدة ما أصابهم من الجهد والعطش يغاثوا بماء كالمهل. ما هو المهل؟ المهل هو إذا يعني إذا وضع الزيت في القدر فغلي يبقى منه الكدر العكر أسفل الإناء، وهذا أشده يعني حرارة وأقبحه مسلكا، هذا يسمى مهلا. ويقول بعض المفسرين كدردي الزيت، يعني كعكر الزيت المتعكر من الباقي في أسفله. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء مثل هذا الزيت في ثخونته وشدة حرارته وردعته، يغاثوا بماء كالمهل. هذا الماء نسأل الله العافية والسلامة إذا أدنوه من وجوههم شوى الوجوه، إذا أدنوه من وجوههم شوى الوجوه. بل ورد في آية سورة المعارج قال نزاعة إيش للشوى. إيش معنى نزاعة للشوى؟ يعني تنزع جلدة رؤوسهم ووجوههم فتسقط في الآنية التي يشربون منها. وقال في سورة محمد قال وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. سبحان الله، هو كريه في نفسه وشديد الحرارة حتى إنهم إذا أدنوا من أنفسهم شوى وجوههم ثم قطع لحومهم، ثم إذا شربوه قطع أمعاءهم. أي عذاب هذا العذاب؟ قال الله عز وجل وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أي بئس الشراب شرابهم، وساءت أي نار جهنم وما فيها من العذاب مرتفقا أي محلا ومقاما يرتفقون به. وعلى عادة القرآن إذا ذكر عذاب الكافرين ذكر نعيم المؤمنين، وإذا ذكر الكفار وأعمالهم ذكر المؤمنين وأعمالهم، من باب مقابلة الرجاء بالخوف أو الخوف بالرجاء والوعد بالوعيد، وهذه أصلح الطرق لإصلاح النفوس. فإياك أن تسلك طريقا واحدا منها، بمعنى أن تعتمد على التخويف الدائم فإن هذا يضر النفوس، أو الرجاء الدائم فإن هذا أيضا يضر النفوس. طريقة القرآن أن يذكر الرجاء ويذكر ما يقابله، تذكر البشارة وتذكر النذارة، تذكر الجنة ويذكر النار، يذكر المفلحون ويذكر الخاسرون، يذكر المؤمنون ويذكر الكافرون، وهلم جرا. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي من جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، هؤلاء لهم عند الله عز وجل أعظم المثوبة وأحسن الجزاء. ولذلك قال الله عز وجل إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أي لا نضيع أجر أولئك. وهذا من باب وضع الظاهر موضع المضمر، لأن المتوقع أن يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجرهم، لكن لما أراد أن يبين لك أن من آمن وعمل صالحا فقد أحسن عملا جعل الظاهر موضع المضمر، وهذا لون من ألوان البلاغة الرائعة. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، لو لم يقل المصلحين لقال إنا لا نضيع أجرهم، فلا نعرف هل هم مصلحون أو ليسوا مصلحين. فلما وضع الظاهر موضع المضمر عرفنا ما اتصفوا به من الإصلاح. وهنا كذلك إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، عرفنا بذلك أن من آمن وعمل صالحا فقد أحسن عملا. والإيمان تعرفون معناه، هو تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، وهو إيمان الإنسان الإيمان الصادق بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والعمل الصالح هو العمل الذي اجتمع فيه وصفان، أن يكون خالصا لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لم يجتمع في هذان الوصفان لا يكون صالحا. وقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدلنا دلالة قوية على أن الإنسان لا يقبل منه إيمان مجرد إيمان بلا عمل، بل لا بد له لكي ينجو ولكي يحقق الفلاح والظفر بموعود الله أن يجعل مع الإيمان عملا صالحا. وهذا يرد على ما فشى في الأمة من الإرجاء، الإرجاء العملي. قد تقول للناس هل يعني ينجو الإنسان بغير عمل؟ يقول لك لا، لكن واقعه يحكي ذلك، فهو لا يعمل شيئا من أعمال الدين، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، ومع ذلك يقول أنا من المسلمين. فنقول له لابد لتكون مسلما حقيقيا فتظفر بفلاح بالجنة وتنجو من النار أن تجمع بين الإيمان الصادق والعمل الصالح، وإلا فلن تنجو. قال أولئك لهم جنات عدن. لاحظوا يقول أولئك، إشارة إلى البعيد، هذا لتفخيم أمرهم وأنهم ناس قد صاروا في أعلى الدرجات. أولئك، ولم يقل هؤلاء، مع أن هؤلاء أدل عليهم يعني لقربهم منا ووجودهم بيننا. قال أولئك لتفخيمهم، وهذه تأتي لنوع من التفخيم، الإشارة إلى البعيد نوع من التفخيم والرفعة، مثل قول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب. والحقيقة أنه المفترض يقول إيش؟ هذا الكتاب، هذا الكتاب، لكن قال ذلك، إشارة إلى البعيد لعلو شأنه ورفعة مقامه، فيشير إليه بأسلوب البعيد. قال أولئك لهم، أي يملكون ملكا حقيقيا لا يتحول عنهم، بخلاف ما كان عندهم من الدنيا، فإن ما في الدنيا ليس لك، ما في الدنيا ليس لك، بدليل أنك اليوم تمسكه وغدا يذهب عنك وتفقده، يسرق منك، يؤخذ، يضيع، أو أن تذهب وتتركه، فهو ليس لك وإنما هو عارية عندك. لكن في الجنة ما يعطيك الله عز وجل هو ملك حقيقي لا يتحول عنك، ولذلك قال أولئك لهم جنات. وقال جنات ولم يقل جنة لبيان أن الجنات التي يعطاها المؤمنون في الدار الآخرة متعددة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال بعدها ومن دونهما جنتان، قال في الحديث جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. قال الله عز وجل جنات، والجنة سميت في اللغة جنة لأنها تجن من فيها أي تستره، مثل ما يقال الجنين لأنه مستور في بطن أمه، والمجنون هو الذي ستر عقله، والجنة وهي الدرع الذي يتقي به المقاتل ضرب السهام والسيوف، يسمى جنة للستر. كذلك الجنة سميت جنة لأن من يكون فيها يكون مستورا بأشجارها وظلالها الوارفة. جنات عدن، ما معنى جنات عدن؟ أي جنات إقامة ولبث طويل وخلود دائم. وهذا هو الذي يميز، هذا من أعظم ما يميز نعيم الآخرة عن نعيم الدنيا. فإن الإنسان قد يكون في نعيم من الدنيا رغيد، لكن دائما هو خائف أن هذا النعيم قد يسلب منه أو هو يذهب ويدعه، فهو غير مطمئن. أما في الآخرة فلا، لا خوف من الموت لأن الموت قد انتهى، ولا خوف من زوال هذه النعمة لأن الله قد حكم فيها ببقاء النعيم وخلوده. جنات عدن أي إقامة وثبات واستقرار. تجري من تحتهم الأنهار، الأنهار تجري من تحت دورهم وأشجارهم وقصورهم. ورد في الآيات تجري من تحتها وتجري تحتها، ها؟ تجري من تحتهم، وكلها تدل على أنها تجري تحت هذه الدور والأشجار، وما جرى تحت الدور والأشجار فهو تحت ساكنيها. تجري من تحتهم الأنهار، ما هي هذه الأنهار؟ ذكرها الله في سورة محمد وبيّن أنها أربعة. قال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وأسأل الله أن نجتمع على ضفاف تلك الأنهار فنشرب كل شربة يا إخواني من تلك الأنهار لا يمكن أن تشابه الشربة التي قبلها في طعمها ولذتها وجمالها وصفائها ورونقها وحسنها. وهذا مما يميز نعيم الجنة عن كل نعيم، أنه ما في شيء فيها يتكرر. تأكل الفاكهة فإذا انتهيت منها وبدت لك الثانية أكلتها، فإذا اللون أو الشكل يشبه الشكل والطعم مختلف تماما، كأنك تأكل فاكهة لم تذقها من قبل في حياتك، كما قال الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. يؤتى لهم بصحن الفاكهة وفيه نفس الأنواع التي قبل فيقول هذا الذي رزقنا من قبل، فإذا طعموا وجدوا شيئا مختلفا. وأتوا به متشابها. قال الله عز وجل: تجري من تحتهم الأنهار، ثم ذكر لباسهم. أولا طمأنهم بطول الإقامة، وهذا أفضل شيء، لأنه لو قيل لك هذه جنة فيها كل شيء لكن ستبقى فيها يومين أو ثلاثة أيام فارتحت، قلت لو أني ميت أحسن، ها؟ لكن يقال لك انتبه، ما ستلقاه سيبقى لك أبد الآباد ودهر الدهارير، هنا سترتاح. ثم ذكر جريان الأنهار بأنواعها وأنها جنات، ثم ذكر الحلي واللباس، قال: يحلون فيها من أساور من ذهب، أي يحلون أساور الذهب. هل يجوز للمؤمن أن يلبس أساور الذهب في الدنيا؟ لا، لكن في الآخرة يبيح الله لنا الذهب، ويبيح الله لنا الخمر، ويبيح الله لنا الحرير كما سيأتي هنا. وقوله يحلون فيها من أساور، من هنا ما هي؟ ها، من هنا ما هي؟ هل هي زائدة؟ يعني معناها يحلون فيها أساور؟ لا، ليست زائدة، يعني لا تسمى من الحروف الزائدة. لماذا؟ لأن من الزائدة لا تأتي إلا في مقام النفي. هل من خالق غير الله؟ لا تأتي إلا في صيغة النفي. أما هنا فمن، إما أن تكون تبعضية يحلون فيها بعض أساور من ذهب، أو تكون بيانية، تكون بيانية بيّنت ما هو الذي يحلونه. التحلية تكون بالأساور وليس بالقلائد ولا الأقراط ولا شيء آخر، وإنما يحلون فيها من أساور من ذهب، هذه بيانية أيضا، مثل قول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هل في أوثان ليست رجسا؟ المقصود من الأوثان هنا من بيانية، اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. قال: ويلبسون ثيابا، أي عليهم ثياب في غاية الجمال، خضرا، هذا ألوانها. لماذا خضر؟ قالوا لأن الأخضر أجمل الألوان وأيضا هو أكثرها إراحة للنفس، فيه جمال وفيه راحة. قال خضرا من سندس، أيضا هذه بيانية. ما هو السندس؟ هو رقيق الديباج، واستبرق هو غليظ الديباج. فالرقيق يكون في الداخل والغليظ يكون في الخارج، مثل ما نرى فروة الشتاء تجد الداخلي يكون إيش؟ ناعما، والخارجي يكون إيش؟ غليظا. فالله عز وجل يقول ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. ثم ذكر مجالسه فقال متكئين فيها على الأرائك، أي قد جلسوا جلسة المتنعم المتربع الذي قد تمكن من الجلوس. وقد يكون معناها متكئين فيها على الأرائك، قد اتكوا وارتفقوا، فالاتكاء يطلق على التمكن من الجلوس ويطلق على الارتفاق أيضا. على الأرائك، ما هي الأرائك؟ الأرائك جمع أريكة، والأريكة هي السرير الذي قد وضع عليه ما يزينه من الستور وغيرها، فليس سريرا مجردا يعني كرسيا مجردا، بل هو سرير قد زين وجمل بأنواع من الزينة لا تخطر على بال أحد، مثل المكان الذي تجلس فيه العروس. أحيانا تجلس العروس في مكان ويوضع فوقها ستور أو أشياء من هذا القبيل تزين المكان وتجمله. نعم الثواب، أي هذا الثواب الذي يناله المؤمنون، هذا مدح له. وحسنت مرتفقا، أي حسنت مقاما ومستقرا للمؤمنين ومنزلا ومكانا لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا فيها وأن يجعلنا من أهلها وأن لا يحرمنا فضله بشيء من ذنوبنا، صلى الله عليه وسلم.